بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الآداب العظيمة، ألا وهي قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصيته لمن أوصاه، قال له: لا تغضب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. ردد مرارا يعني السؤال، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فيقول له: لا تغضب. فيقول له: أوصني، فيقول له: لا تغضب. فظن أن هذه الوصية إنما هي وصية جزئية، فأراد الاستزادة، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه، علم أنها وصية جامعة، ويا لها من وصية عظيمة. ولو أننا عملنا بها أيها الإخوة لا استرحنا وأرحنا، ولذهب كثير من الفتن ومن المصائب التي تحل بالمسلمين. فغالب ما يحل ويحصل بين الناس إنما هو بسبب الغضب. وهذه الوصية قيلت لرجل، ومن هو؟ في حديث لأبي هريرة، أقول في حديث لابن عمر رضي الله عنه، لما سأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يذيب عنه غضب الله تبارك وتعالى، قال له: لا تغضب. قال له: لا تغضب. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال: دلني على عمل أدخل به الجنة ولا تكثر علي، قال: لا تغضب ولك الجنة. وفي حديث أيضا أنه موجه لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. والوصية هي العهد لمن أوصاه، العهد له، وهي من الكلام الجزل والأمر المهم الذي يجمع أمورا كثيرة، ويتعلق بأهم ما يريد أن يبين أو ما يريد أن يعهد إليه هذه الوصية. فقال له: أوصني. قال له: لا تغضب. لا تغضب، فالغضب سبب من أسباب الطيش وعدم الاعتدال في الأحكام والأقوال والأفعال، ولربما يكون في هذا الغضب ما يكون جراء هذا الغضب وأسباب هذا الغضب من القتول، وكثير من القتل بين المسلمين يحصل بسبب الغضب، أو قطيعة الرحم، أو الأحكام الجائرة على الآخرين، أو السباب، أو المعادات. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي من أن يقضي وهو غضبان، لأنه سوف يجور في حكمه، ولربما وفي الغالب ما يكون هذا الغضب سبب لعدم إصابة الحق، وهذا هو الغالب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي المكلفين بما يصلحهم أو ما يناسبهم، فيوصي هذا بعدم الغضب، ويوصي ذاك بالإحسان، ويوصي الآخر بالصدق، وكذلك يوصي الإنسان أو يوصي الذي يريد الوصية بما يهمه وما يصلحه، وهي وإن كانت موجهة لشخص ما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وصية للمسلمين جميعا، وصية. وترك الغضب سبب عظيم من أسباب حسن الخلق، وإنما تحسن أخلاق العبد إذا انضبط غضبه، فإذا طاش فإنه يتصرف تصرف المجنون، أحيانا يصل بالناس الغضب إلى أن يصل بهم الغضب إلى حد الجنون، فلا يستطيع أن يتماسك نفسه، لا يستطيع أن يمسك أقواله أو أفعاله، ولربما يقع في ظلم الآخرين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، وجعل الذي يتماسك أو يمسك بنفسه وبزمام نفسه هو الرجل الشجاع، الرجل الذي يغلب الآخرين، كما في الحديث قال: ما تعدون الشجاع فيكم أو القوية فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الذي يصرع الآخرين. أو كما في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تعدون الشجاع فيكم؟ قالوا: الذي يصرع صاحبه. قال: ليس ذلك الشجاع، أو ليس ذلك القوي، إنما الشجاع الذي يمسك نفسه عند الغضب، الذي يمسك نفسه عند الغضب، لأن الغضب يخرج عن الاعتدال، فالذي يستطيع الانتصار على نفسه في تلك الحال هو الشجاع، وهو القوي، وهو الرجل الذي يرتجى خيره. والغضب أيها الإخوة من أسباب وقوع كثير من الأمراض عند العبد، وكثير من الأمراض مبعثها وسببها الغضب الشديد، خصوصا الأمراض المستعصية اليوم في هذا الزمان، من أمراض الضغط، ارتفاع ضغط الدم، كذلك السكري، أمراض القلب، الغالب فيها هو شدة وسرعة الغضب، حتى يقع الإنسان في هذه الأمراض التي لربما لا يحصل له الشفاء التام منها، وتكون من أمراض المزمنة. فالغضب شر في الدين والدنيا، الغضب شر في الدين والدنيا، والإنسان يغضب ويتندم على الغضب، فما يتندم على السكوت، ولا يتندم على الأخلاق الفاضلة، ولا يتندم على الرفق، ولا يتندم على الهدوء، وإنما يتندم حينما يغضب. فإذا استطاع الإنسان أن لا يغضب فلا يغضب، إذا عرف عاقبة الغضب وشر الغضب وما يؤدي به الغضب، وعرف كذلك عرف الثواب الجزيل لمن ترك الغضب، وعرف أحوال الأنبياء في عدم ترك الغضب، وأحوال العلماء في ترك الغضب وسيرتهم الحسنة في ذلك، هذا يستطيع أن يتغلب على نفسه. فإذا حصل له شيء ابتدأ الغضب فإنه يعالجه بهذا، يذكر عظيم الثواب، عظيم الأجر لمن ترك الغضب، مثل هذه الأحاديث وغيرها. وكذلك والأمر الثاني، إذا حصل له الغضب ماذا يفعل؟ إذا حصل له الغضب ماذا يفعل؟ فإنه يعالجه بالاستعاذة، كما في حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، لأن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، وهو يجري من آدم مجرى الدم، فإذا استعاذ بالله تبارك وتعالى خفف عنه، ذهب عنه تسويل الشيطان وأزي الشيطان، فيسكن غضبه، هذا في الغالب. وكذلك علمنا هذا من باب الأقوال، أما من باب الأفعال فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غضب وكان قائما فليجلس، فإن لم يذهب عنه الغضب فليضطجع. وكذلك إذا كان في مكان فالأفضل له أن يتحول من مكان هذا، يذهب إلى مكان آخر حتى يهدأ غضبه. فالذي يكظم غيظه، الذي يكظم غيظه وهو قادر على إنفاذه، فله جزيل الثواب عند الله تبارك وتعالى، كما في حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: من كظم غيظا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، حتى يخيره من الحور ما شاء فيبدله. انظروا، يعني هذا ترك هذا الغضب فأبدله الله تبارك وتعالى، هذا ترك ولم يعمل بغضبه الذي هو موجود وكظم غيظه واستطاع أن يتغلب على نفسه ويمسك بزمام نفسه، يدعوه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وفيها بشرى عظيمة، هذا التكريم على يعني بحضور الناس، حضور الخلائق جميعا، هذا كذلك فيه ما فيه، حتى يخيره من الحور ما شاء، يختار هو ما يريد من الحور العين. وكذلك يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم جرعة يستطيع الإنسان، يعني أعظم جرعة، ما من قال في الحديث: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله عز وجل من جرعة غيظ غضب كظمها عبد ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ابتغاء وجه الله، حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالغضب أيها الإخوة، الغضب أمره شديد، وقد يتغلب على الإنسان، وقد يكون طريح هذا الغضب، قد يكون سبب لذهاب دينه أو ذهاب نفسه. كم من إنسان ذهب دينه بكثرة الغضب والملاحات للآخرين، وكم من إنسان قتل بسبب الغضب، حصل له الغضب الشديد وقتل بسبب ذلك أو قتل الغير. والله تعالى قد مدح الذين يتغلبون على هذا الغضب، فقال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالإنسان عنده حالان: الأمر الأول أنه ما يكون عنده الغضب، يتخلق بالأخلاق الفاضلة من حسن الخلق ومن الهدوء ومن الصمت وعدم التفاعل مع الغضب، هذا يتغلب عليه ابتداء. فإذا نشأ عنده الغضب ولم يستطع يعني أن يمسك هذا الغضب، فلا ينفذه، يتوقف عن أن ينفذه، كذلك يسكت، لأنه في الغالب الكلام سوف لا يكون معتدلا ولا يكون منصفا ولا يكون قائما على الحق. الكلام عند الغضب يكون فيه شطط، وقد يندم عليه الإنسان. وكم من حالتي الآن يعني كثير من الطلاق الذي يحصل بين الرجال والنساء سببه الغضب، في غالب الطلاقات، في غالب الأحوال، أحوال الطلاق، يكون الغضب هو السبب، غضب يتملك هذا الإنسان ويأخذ بجوانحه حتى يطلق، فتكونه الندامة من تفريق العوائل وذهاب الأطفال وذهاب الزوجية وغير ذلك. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن، وخصوصا من وفقه الله تعالى واهتدى وسار على منهج السلف الصالح، فإنه يتماسك ويعتدل في غضبه، حتى لو غضب فإنه يتغلب على هذا الغضب، لأنه لا يناسب، وبهذا يعاب، وتعاب دعوته، ويعاب منهجه، ويعاب الدعوة بسبب من يتملك عليهم الغضب من الإخوة. يعني قد يكون بعض الإخوة فيهم صلاح، وفيهم خير، وفيهم سنة، وفيهم استقامة، وفيهم علم، لكن إذا غضبوا فإنهم لا تماسكون، وهذا أمره سيء بالنسبة للدعوة، تعاب هذه الدعوة، والناس تتكلم على السلفيين وتعيبهم بهذا أنهم يتكلمون في نصائحهم بعدم الغضب، ثم إذا جاءت ساعة الصبر وغضبوا فإنهم لا يتمالكون أنفسهم، ولذلك هذا أمر معيب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإخواننا استقامة في أقوالنا وأفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وجزاكم الله خيراً.